بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين.
آمين آمين.
يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما جاء في الصور عن مالك عن إسحاق بن أبي عبد عن إسحاق بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق مولى الشفاء أخبره قال: دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده، فقال لنا أبو سعيد: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. يشك إسحاق لا يدري أيتهما، قال أبو سعيد الخدري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في الصور، يعني ما جاء في تحريمها وتحريم اتخاذها، وأن التصوير يعني يبتعد عن الناس فلا يصورون شيئا من الحيوانات، وإنما تصوير الجمادات كالجبال والبنيان وما إلى ذلك هو سائغ، وأما ما كان فيه روح فإنه يعني لا يجوز تصويره. وقد ذكر أورد هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام:
إن الملائكة لا تدخل بيتا في تماثيل أو تصور.
الملائكة لا تدخل بيتا في تماثيل أو صور، يعني وهذا يعني يدل على الابتعاد عن التصوير وعلى إدخال الصور يعني في البيوت، يعني والمقصود من ذلك الأشياء التي فيها روح. وهذا الحديث يعني هو صحيح الإسناد عند مالك.
عن مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، قال: فوجد عنده سهل بن حنين، فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع نمطا من تحته، فقال له سهل بن حنيف: لم تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاوير، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما قد علم. فقال سهل: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا ما كان رقما في ثوب؟ قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي.
ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني فيه يعني أن نزع التصاوير من يعني من تحت الإنسان، وقال: ألم يقل رسول الله هنا فيها إلا رقما في ثوب، يعني معنى ذلك أن الصورة إذا كانت موجودة في الثوب فالإنسان لا يجوز أن يشتريها، وإنما يتركها بدون شراء، لكن إذا ابتلي بها ووصلت إليها ودخلت في ملكه فإنه يستعملها، ولكن يستعملها في الأمور الممتهنة، يعني بحيث يعني يجلس عليها أما أن تنصب وأن يعني تكون مرفوعة وبارزة فإن هذا يعني لا يسوغ. وهذا أيضا كالذي قبله صحيح الإسناد عند مالك.
عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهة وقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في تحريم اتخاذ الصور يعني في البيوت، وقد يعني جاء في بعض الروايات أنها سترت بها يعني سهوة يعني لها، وأنها بعد ذلك قطعتها قطعتين وسادتين يجلس عليها، وهذا يدلنا على أن الممنوع هو نصبها وإظهارها، وأما كونها تفترش وتمتهن فإن ذلك سائغ، لكن الإنسان لا يشتريها إذا عرف فيها صور، لكن إن وصلت إليه وابتلي بها فإنه يستعملها ممتهنة بحيث يجلس عليها، يجلس عليه. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في أكل الضب. عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن سليمان بن يسار أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت الحارث فإذا فيها ضباب فيها بيض، ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد، فقال: من أين لكم هذا؟ فقالت: أهدته لي أختي غزيلة بنت الحارث. فقال عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد: كلا. فقال: ولا تأكل أنت يا رسول الله؟ فقال: إني تحضرني من الله حاضرة. فقالت ميمونة: أنسقيك يا رسول الله من لبن عندنا؟ فقال: نعم. فلما شرب قال: من أين لكم هذا؟ فقالت: أهدته لي أختي هزيلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتك جاريتك التي كنت استأمرتني في عتقها؟ أعطيها أختك وصلي بها رحمك، ترعى عليها فإنه خير لك.
ما ذكر بابه
ما جاء في أكل الضب.
باب ما جاء في أكل الضب، وأنه مباح وأن أكله حلال وأنه ليس بحرام. وقد أورد يعني في هذا الأثر الذي فيه الذي هذا الحديث الذي هو منقطع عند الإمام مالك ومشتمل على أمرين: ما يتعلق بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة بأن الأمة التي عندها لو أهدتها لأقاربها ليستفيدوا منها وأن ذلك خير. وهذا يعني جاء يعني في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. وأما ما يتعلق بالضب فإن الحديثين اللذين بعد ذلك وهما يعني حديثان صحيحان يدلان على أكل الضب وأنه مباح وأنه لا بأس به. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد بن المغيرة أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بضب محنوز، فهو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه. فقيل: هو ضب يا رسول الله. رفع يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاقه، فاشتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر.
ثم ذكر هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكل الضب حضرته، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكله لأنه ليس بأرض قومه ولم يعتد هذا يعتد أكله، فيجد نفسه أنه تعافه، ولهذا لم يحرمه وإنما يعني أذن في أكله وأكل بحضرته عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما ترى في الضب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست بآكله ولا بمحرمه.
ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الضب: لست بآكله ولا محرمه، يعني أنه يعني هو حلال وليس بحرام، ولكنه لا يأكله لأنه كما تقدم أنه لم يكن بأرض قومه وأنه يجد نفسه تعافه. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون، فمنهم بعض الأطعمة من يميل إليها ويحبها، ومنهم من لا يعني من لا يودها ولا يريدها. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في أمر الكلاب. عن مالك عن يزيد بن قصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث ناسا معه عند باب المسجد، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قراط. قال: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد.
ثم ذكر ما يتعلق بالكلاب.
ما جاء في أمر الكلاب.
ما جاء في أمر الكلاب يعني من ناحية اقتنائها وعدم اقتنائها. والكلاب لا تقتنى إلا في الأمور الثلاثة يعني الحرث والماشية والصيد، وغير ذلك لا يجوز اقتناؤها ولا يجوز استعمالها، ولكن ما نحتاج إليها في هذه الأمور الثلاثة فإن ذلك سائغ. وأورد هذا الحديث الذي فيه أن من اقتنى يعني كلبا إلا كلبا إلا كلب كلب يعني زرع أو كلب أو ضرع يعني كان يعني كلب يتخذ لحفظ الزرع وكذلك لحفظ الماشية فإن ذلك سائغ يعني. ومثله الكلب الضاري الذي هو معلم للصيد من أجل الصيد فإن ذلك سائغ. وهذا الحديث الذي ذكره مالك هو صحيح عند الإمام مالك ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى إلا كلب ضارية أو كلب ماشية نقص بحمله كل يوم قراطان.
ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي بعدم اقتناء الكلاب إلا الكلب الضاري وكلب الماشية. والكلب الضاري هو الكلب المعلم الذي يعني للصيد يعني في ضراوة ومحبة يعني للصيد، فالمقصود به الكلب كلب الصيد. وعلى هذا فإن الكلاب لا تتخذ إلا لهذه الأمور الثلاثة فقط، وما عداها فإن استعمالها حرام. نعم.
قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما النبي أمر بقتل الكلاب، ولكنه جاء حديث آخر يعني بعد ذلك يعني حديث آخر جاء في صحيح مسلم أن النبي نهى عن ذلك نهى بعد ذلك عن, 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 عن قتل الكلاب يعني معناه فيكون منسوخا إلا إذا حصل منها إيذاء. إذا حصل منها إيذاء فإنها تقتل لإيذائها، أما كونها تقتل لكونها لأنها كلاب فإنها لا تقتل. جاء ذلك في الأول كما جاء ثبت في هذا الحديث الصحيح، ولكنه نسخ كما جاء ذلك في صحيح مسلم. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك وأخرجه البخاري ومسلم في صحيح، ولكنه جاء في صحيح مسلم نسخ ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في أمر الغنم. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفقر والقيلاء في أهل الخير والإبل، الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم.
ثم ذكر باب
ما جاء في أمر الغنم.
ما جاء في أمر الغنم يعني وأن اقتناءها وأن أصحابها يعني فيهم الرفق وفيهم السهولة وليس فيهم الشدة. وأما أهل الإبل يعني فإن هؤلاء هم أهل القسوة وأهل الغلظ. وقد جاء وقد أورد الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث قال رأس الكفر يعني جهة المشرق يعني أهل الفدادين الذين هم أهل الإبل، يعني معناها أن رأس الكفر ومن جهة المشرق، والمقصود بذلك يعني بلاد فارس لأن كفرهم أشد من غيرهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى كسرى مزق كتابه، وهذا يدل على شدة الكفر وعلى القسوة والغلظ. بخلاف الروم فإن قيصر ملك الروم احتفظ بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث يعني وصف يعني هؤلاء الذين هم أهل الإبل بأنهم الشدة والقسوة، وأن الغنم يعني بخلاف ذلك لأنهم أهل الهدوء وأهل السكينة. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول يوشك أن يكون رأس مال الإنسان يعني غنم يعني يتبع بها شاف الجبال يعني يرعى بها يفر بدينه من الفتن، وهذا فيه استعمال الغنم، وأن يعني وهو صحيح عند الإمام مالك ورواه البخاري في صحيحه.
عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه.
ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن ما كان عنده غنم فإن هذه الغنم الحليب الذي فيها هو قوت أصحابها، وهو مثل خزانة للناس الذين عندهم أموال ويخزنونها، فكما أنها لا تكسر الخزانة ويستخرج ما فيها، فكذلك هؤلاء يعني طعامهم وقوتهم إنما هو في ضروع أغنامهم، فلا يحل لأحد أن يستعملها إلا بإذن أصحابها، إلا بإذن أصحابها. يعني وشبه يعني ما في الضروع من الحليب يعني ما عند أصحاب الأموال والتجارات من الخزائن التي يخزنونها، وأنه لا يوصل إلى شيء منها ولا يستعمل شيء منها إلا بإذن أصحابها، فكذلك هؤلاء الذين قوتهم في مواشيهم من الغنم فلا تستعمل إلا بإذنهم. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وقد رعى غنما. قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا.
ثم ذكر هذا الحديث الذي هو بلاغ عند الإمام مالك، وأنه ما من نبي لا ورع الغنم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأنت؟ قال: وأنا. وهذا الحديث يعني جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، وجاء في صحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الفأرة تقع في السمع، والبدء بالأكل قبل الصلاة. عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقرب إليه عشاؤه فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته، فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه.
ثم قال: باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن وتقديم العشاء،
والبدء بالأكل قبل الصلاة.
والبدء بالأكل قبل الصلاة، يعني ذكر يعني في هذا الحديث المتعلق بالأكل بدء الأكل قبل الصلاة، هذا حديث عن ابن عمر وهو موقوفا على ابن عمر وهو صحيح، ولكنه جاء يعني في الصحيحين في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: انزعوها وما حولها فاطرحوه.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: خذوها وما حولها وألقوها وكلوا سمنكم. وهذا يدل على أن وقد جاء في وهذا حديث رواه البخاري في صحيحه، وجاء في بعض الروايات أنها ماتت في السمن، وجاء في بعض الروايات عند البخاري أنها ماتت في السمن، ومعنى ذلك أن الفأرة إذا وقعت في السمن وماتت فيه وهي نجسة فإنها يعني فإنها تؤخذ وتلقى، أما لو وقعت فيه وهي حية وخرجت فيها حية فإن ذلك لا يؤثر. وهذا الحديث يعني رواه البخاري في صحيحه، وجاء في بعض الروايات أنها ماتت في السمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما يتقى من الشؤم. عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سالم بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في الفرس والمرأة والمسكن، يعني الشؤم.
ثم قال: وما جاء في الشؤم، يعني ما أن يتقى ما يتقى من الشؤم، ما يتقى من الشؤم. ويعني أورد فيه هذا الحديث أنه قال إن كان ففي المرأة والفراش والدار. والمقصود من ذلك أن هذه الأشياء ملازمة للإنسان ودائم يعني على 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 يعني متعلق بها، لأن الإنسان دائم في بيته يسكن في بيته، وامرأته أيضا ملازم لها دائما وأبدا، وكذلك الفرس الذي يركبه يعني ملازم له. فيعني معنى ذلك أنه إذا حصل يعني فيه شيء وتتابعت على الإنسان يعني فيه المصائب فيعني فإنه يقع في نفسه يعني شيء يعني من ذلك، وهذا لملازمتها، وهذا لكون الإنسان ملازم لها يعني ومعنى ذلك أن التخلص منها يعني بذلك يعني حتى لا يبقى الإنسان في قلق، وحتى لا يبدأ الإنسان مشوش، فإن ذلك يعني هذا هو الذي يقتضيه يعني هذا الحديث. وهذا الحديث يعني صحيح يعني وقد عند الإمام مالك، وقد رواه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما، ومثله الحديث الذي بعده. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس.
نعم.
عن مالك عن أبي سعيد أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، دار سكنناها والعدد كثير والمال وافر، فقل العدد فذهب المال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها تميمة.
هذا الحديث يتعلق بأحد الأمور الثلاثة التي هي الدار، وأن هذا الأثر عن يحيى بن سعيد وهو يعني غير متصل يعني عند الإمام مالك، وقد جاء يعني متصلا عند الإمام أبي داود بإسناد حسن من حديث أنس، وأن رسول قد دعوها فإنها ذميمة، يعني معنى ذلك أنهم إذا بقوا فيها واستمروا فيها يعني تكون قلوبهم مشوشة، فتخلص منها والصيرورة إلى شيء يعني ترتاح فيه نفوسهم لا شك أن هذا هو الأولى.
قال رحمه الله تعالى: ما يكره من الأسماء. عن مالك عن ابن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقحة: من يحلب هذا؟ فقام رجل فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقاله رجل: مرة. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال: حرب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال: يعيش. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلب.
ما ذكر بابه
ما يكره من الأسماء.
ما يكره من الأسماء يعني أن الأسماء الإنسان عندما يسمي يعني ولده أو يسمي يعني هذا، فإنه يختار الأسماء الطيبة التي يعني ليس فيها يعني محذور، وليس فيها يعني ما يكره أو يستكره. وقد أورد يعني هذا الحديث الذي فيه أن رجلا يعني الرسول أمر بأن تحلب شاة، يعني فجاء رجلا اسمه مرة فقال: اجلس. ثم جاء اسمه حرب فقال: احلب. يعني وذلك لأن اسم يعيش يعني هذا شيء طيب، بخلاف مرة وحرب. وهذا الحديث يعني جاء في يعني معجم الكبير الطبراني، وقال الهيثم في مجمع الزواج إنه بإسناد حسن. نعم.
عن مالك عن أبي سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما اسمك؟ فقال: جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: بأيها؟ قال: بذات لظى. قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. قال: فكأنما قال عمر بن الخطاب.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الحجامة وإجارة الحجام. عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه.
ثم ذكر ما يتعلق بالحجامة، والحجامة سائغة وعلاج من يعني من من من, من وهي علاج يعني، وقد جاء يعني فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الحديث الذي أن النبي احتجم وحجمه أبو طيبة، وأن الرسول يعني أعطاه يعني الحجامة، ويعني أمر أهله أن يخففوا عليه من خراجه، والحديث يعني صحيح، ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
قال عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه.
ثم ذكر يعني هذا الأثر أو هذا الحديث أن إن كان
دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه.
إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه. ويعني وقد جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه قال يعني هذا أنه جاء في صحيح البخاري ومسلم معناه أنه يعني أنه بهذا المعنى، يعني هذا الذي جاء في هذا الأثر في الحديث جاء في صحيح البخاري بمعنى. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: اعلفه نضاحك يعني رقيقك.
ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اعلفه نضاحك رقيقك، يعني معنى ذلك أنه ليس من المكاسب الشريفة والمكاسب التي يحرص عليها، ويعني وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي يعني سأله قال: أعرفه نضاحك يعني أعرف رقيقك، يعني هذا يدل على أنه كسب ليس شريفا وليس ولا يفرح عليه ويفرح به ولا يحرص عليه، ولكنه سائغ وجائز، والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث احتجم وأعطاه أجره، ولو كان حراما لم يعطه ولو كان حراما لم يعطه.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في المشرق. قال عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول: ها إن الفتنة ها هنا، ها إن الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان.
ثم ذكر باب في المشرق، يعني ما جاء يعني من الأحاديث التي فيها يعني بيان يعني أضرار تأتي من جهة المشرق، وقد حصل يعني في أول الأمر وفي آخر الأمر يعني أمور تحصل من المشرق، فالفتن التي حصلت والفرق التي حصلت يعني كثير منها خرج من جهة المشرق، وكذلك التتار جاءوا من جهة المشرق، وكذلك آخر الزمان الدجال يخرج من جهة المشرق ومعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيارسة، فالفتن يعني كثير منها تأتي من جهة المشرق يعني في الماضي، وكذلك في المستقبل. إيش لفظ الحديث؟
قال يشير إلى المشرق ويقول: ها إن الفتنة ها هنا، ها إن الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان.
نعم، وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك، ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق، فقال له كعب الأحبار: لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين، فإن بها 9 أعشار السحر، وبها فسقة الجن، وبها الداء العضال.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك. عن مالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي في البيوت.
ثم ذكر باب قتل الحيات، ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه عن أبي لبابة المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها عن حيات، نهى عن قتل حيات البيوت، وذلك يعني أنها يعني تكون أحيانا قد تكون يعني من الجن, وأنها جاءت على شكل حيات, أنها جاءت على شكل حيات. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها, وقد جاء في بعض الأحاديث يعني أنها تستأذى, يعني أنها تحرج وسألنها ثلاث مرات يعني ثلاثة أيام, وأنها تقتل بعد ذلك. وهذا الحديث الذي أرد عن الإمام مالك هو صحيح عند الإمام مالك, وهو أيضا في الصحيحين, ثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن مالك عن نافع عن سائبة مولاة لعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا ذو الطفيتين والأبتر, فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء.
وهذا الحديث أيضا جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما, فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن مالك عن صيفي مولى بن أفلح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه قال دخلت على أبي سعيد الخدري فوجدته يصلي, فجلست أنتظره حتى قضى صلاته, فسمعت تحريكا تحت سرير في بيته, فإذا حي فقمت لأقتلها, فأشار إلي أبو سعيد أن أجلس, فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار قال أترى هذا البيت؟ فقلت نعم, فقال إنه قد كان فيه فتى حديث عهده بعرف, فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق, فبينا هو به إذ أتاه الفتى يستأذنه, فقال يا رسول الله إذن لي أحدث بأهلي عهدا, فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة. فانطلق الفتى إلى أهله, وجد امرأته قائمة بين البابين فهو إليها بالرمح ليطعنها, وأدركته غيره فقالت لا تعدل حتى تدخل وتنظر ما في بيتك, فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه, فركز فيها رمحه ثم خرج بها فنصبه في الدار, فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفتى ميتا, فما يدرى أيهما كان أسرع موتا, الفتى أم الحية؟ فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بالمدينة جنا قد أسلموا, فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام, فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان.
وذكر هذا الحديث الذي فيه بيان يعني السبب في قتل عدم قتل حيات البيوت, وأنها يعني تكون يعني أنها تكون يعني من الجن يعني الذي جاء على صورة حيات. وهذا يعني مثال لذلك, فإن هذه الحية التي كانت على سرير هذا الرجل وأنه طعنها برمحه وأنه يعني وأنه مات, وأنها ولا أيهما أسرع موتا, أي الحية التي هي يعني التي هي جن على صورة حية, أو الإنسان الذي قتلها. وهذا الحديث يعني قال انها تستأمر او تستأذن او يحرج عليها يعني مدة ثلاثة ايام والا انها والا والا قتلت. وهذا الحديث الذي اورده الامام مالك هو حديث صحيح عند الامام مالك, وافرجه مسلم في صحيحه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما يؤمر به من الكلام في السفر. عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الغرز وهو يريد السفر يقول بسم الله, اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الآن, اللهم ازوي لنا الأرض وهون علينا السفر, اللهم إني أعوذ بك من وعداء السفر ومن كآبة المنقلب ومن سوء المنظر في المال والأهل.
ثم قال بابه
ما يؤمر به من الكلام في السفر.
ما يؤمر به من الكلام في السفر يعني أن الشيء المأذون به والمرغب فيه يعني من ذلك دعاء السفر, عندما يريد الإنسان يسافر هنا يدعو بدعاء السفر, هذا الذي جاء في الحديث وجاء في صحيح مسلم, يعني جاء في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني إذا أراد السفر فإنه يكبر ثلاثا ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون, اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن عمل ما ترضى. اللهم عونا على سفرنا هذا واطمع عنا بعده. اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في المال والأهل.
عن مالك عن الثقة عن مالك لا. عن الثقة عنده
لا هذا اللي بعده
عن مالك عن الثقة عنده عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل.
ثم ذكر يعني هذا الحديث أن هذا من الأدعية التي يدعى بها في السفر، وأن الإنسان إذا نزل منزلا يقول يدعو بهذا الدعاء فيقول بسم الله.
لا يقول من أنا ما أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا الحديث صحيح ثابت يعني في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء. عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب.
ثم ذكر يعني أن باب الوحدة
ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء.
باب الوحدة في السفر للرجال والنساء أنها يعني لا ينبغي ولا ينبغي الإنسان يسافر وحده، لا ينبغي الإنسان يسافر وحده، وذلك لأنه لو حصل على شيء يعني ما 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 يجد من يساعده ومن يعينه ومن يحصل يعني منه القيام بأمره لو حصل له يعني شيء يعني لا تحمد عاقبته. وأورد فيه يعني وأورد فيه هذا الحديث يعني الذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
الراكب شيطان
والراكب شيطان والراكبان شيطانا وثلاثة ركب وهذا يدلنا على يعني أن السفر يعني ينبغي أن يكون يعني في عدد وأن يكون يعني ثلاثة فأكثر، وهذا يعني عند الحاجة. وهذا الحديث حسن الإسناد. نعم.
عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان يهم بالواحد والاثنين فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم.
ثم ذكر هذا الأثر الذي هو مرسل وقد يعني ذكر يعني الألباني تخريجه وتضعيفه في السلسلة الضعيفة. نعم.
عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها.
ثم ذكر يعني هذا الحديث ويتعلق بالنساء، قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم منها، يعني لا تسافر إلا مع ذي محرم. وهذا يعني فيه ذكر اليوم والليلة، ولكن جاء يعني في بعض الأحاديث الصحيحة المتفق عليها أن الرسول لا يحل امرأة تسافر إلا مع ذي محرم، ولم يحدد يوم الولي وإنما قيده بالسفر. فقال رجل إنني اكتتبت في يعني غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت في الحج، قال انطلقوا حجة مع امرأتك، انطلقوا حجة مع امرأتك. فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى ترك الجهاد وترك الذهاب للجهاد وأن يذهب مع امرأته ليكون يعني محرما لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيؤمر من العمل في السفر. عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن خالد بن معدان يرفعه قال إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العمر، فإذا ركبت هذه الدواب العجم فأنزلوها منازلها فإن كانت الأرض جذبة فانجوا عنها بنقيها وعليكم بسير الليل فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار وإياكم والتعريس على الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الحيات.
ثم ذكر باب
ما يؤمر من العمل في السفر.
ما يؤمر من العمل في السفر يعني أعمال الأعمال التي يعني فيها مصلحة وفيها فائدة وفيها آداب من آداب السفر، يعني الإنسان يأخذ بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآداب، ومنها ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني إذا كان الناس في السفر وكان يعني الأرض يعني فيها جذب فإنهم يسرعون فيها يعني حتى يقطعوا المسافة، ويقطعوا المسافة في حال أن الأرض مجذبة، ولو حصل إبطاؤهم وعدم إسراعهم يمكن يحصل للإبل ضرر فتنقطع عليهم. فهذا من الآداب التي جاءت. وكذلك أيضا يعني إذا يعني لا ينامون على قارعة الطريق أو قريب من الطريق، لأنها يعني يلحقهم أضرار بذلك. والحاصل أن هذا يعني أن هذه أعمال جاءت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الآداب بالسفر. وهذا الحديث يعني جاء من طريق خالد بن معدان يعني يرفعه، ولكنه جاء في مصنف عبد الرزاق يعني بإسناد صحيح متصل من حديث خالد بن معدان عن أبيه، يعني من حديث خالد بن معدان عن أبيه، وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهته فليعجل إلى أهله.
ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم يعني نومه
وطعامه وشرابه.
نعم يمنع يعني هذا بيان العذاب، يعني معناها أن الإنسان يكون عنده قلق وعنده عدم ارتياح وأنه مشوش الفكر عند أهله، فإذا فرغ الإنسان من سفره فليعجل. وهذا الحديث يعني صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
قال رحمه الله تعالى: الأمر بالرزق بالمملوك. عن مالك أنه بلغ أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق.
ثم ذكر الرفق بالمماليك والإحسان إليهم، وأن العبد يعني أو المملوك له نفقته وكسوته بالمعروف، وأن لا يكلف من العمل ما يطيق، فهو لا يكلف أعمال تشق عليه. وكذلك يحسن إليه بأن يعني يعطى نفقته ويعطى كسوته. وهذا الحديث يعني صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه. الحديث الإسناد عندك بلاغه
مالك؟ نعم بلغ أنه بلغه
نعم. أن أبا لكنه جاء في صحيح مسلم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن مالك أنه بلغ أن عمر بن الخطاب كان يذهب إلى العوالي كل يوم سبت، فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه.
نعم بعده.
عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان وهو يخطب وهو يقول: لا تكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسبة، فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها، ولا تكلف الصغير الكسبة فإنه إذا لم يجد سرق، وعفوا إذا أعفكم الله، وعليكم من المطاعم مما طاب منها.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عثمان بن عفان، وهي آداب حسنة وأخلاق كريمة يعني جاءت في كلام يعني هذا الصحابي الجليل أحد الخلفاء الراشدين، وهو يعني موقوف صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في المملوك وهيئته. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين.
ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله.
ما جاء في المملوك وهيئته.
ما جاء في المملوك وهيئته. ما جاء في المملوك وهيئته. وأرد في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: العبد المملوك إذا قام بحق سيده واتقى ربه له أجر مرتين، يعني أنه يؤجر يعني على تقواه لله عز وجل وعلى يعني قيامه بما يجب عليه نحو سيده. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
عن مالك أنه بلغه أن أمة كانت لعبيد الله بن عمر بن الخطاب، رآها عمر بن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر، فدخل على ابنته حفصة فقال: ألم أرى جارية أخيك تحوس الناس وقد تهيأت بهيئة الحرائر؟ فأنكر ذلك عمر.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه الذي فيه يعني أن الحرائر يعني وهيئة الإماء تختلف وأن بينهما فرق، وأن عمر رضي الله عنه رأى يعني جارية أو أمة كانت تجوس الناس يعني تدخل وتخرج يعني كهيئة الحرائر، فأنكر ذلك عمر. وهذا الحديث يعني فيه عند مالك فيه انقطاع، ولكنه جاء في مصنف عبد الرزاق يعني متصلا يعني عن صفية بنت أبي عبيد.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في البيعة. عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطمع والطاعة يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتم.
ثم ذكر البيعة يعني بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وذكر هذا الحديث عن عمر أنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة قال: فيما استطعتم. لقنهم يضيف إلى ما استطعتم، يعني معنى ذلك أن الإنسان يسمع ويطيع في حدود المعروف، وهذا بالنسبة للأوامر التي يمكن أن تستطاع ويمكن لا تستطاع. أما النواهي فإنها لا تحتاج إلى هذا القيد لأنها مستطاعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهاتكم عن شيء فاجتنبوه. ما قال ما استطعتم، لأن الترك مستطاع، وإن الذي يمكن أن يستطاع أو لا يستطاع هو الأمر والمأمورات، يمكن أن يستطيع أو لا يستطيع، وأما المناهي فإنها مستطاعة لأنها ترك، والترك مستطاع. ولهذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
عن مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: حشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة بايعناه على الإسلام، فقلنا: يا رسول الله، نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي بوهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعطيك في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتن وأطقتن. قالت: فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلما نبايعك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة.
ثم ذكر يعني هذا الحديث ما يتعلق ببيعة النساء، وأن النساء إذا جئنا ببيعة الرسول صلى الله عليه وسلم على لا يسرقنا وكذا ولا يعصينا المعروف، قال: ما استطعتم، يعني ما استطعتن. والمقصود بهذا ما استطعتن يرجع إلى يعصينك في معروف، أما في قبلها لا يسرقنا ولا كذا فإن هذه نواهي وهي ما استطاع، وإنما التلقين في قوله: وأن لا يعصينك في معروف، يعني في الشيء الذي أمرنا به، هذا يكون على حسب الاستطاعة، فيكون على حسب الاستطاعة. ثم قلنا يعني أردنا أن يبايعنا، فقال: إني لا أصافح النساء، يعني الرسول كان يصافح الرجال عند البيعة، وأما النساء فما كان يصافحهن، وإنما يكتفي بالكلام، وإنما إذا جاءت المرأة تبايعك قال: بايعناك، كلاما لا مصافحة، كلاما لا مصافحة. نعم.
قال:
وهذا الحديث عند الإمام مالك صحيح الإسناد. نعم.
عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت.
وهذا فيه بيان يعني كيفية البيعة التي بايع فيها عبد الله بن عمر عبد الملك بن مروان يعني فيما كتبه له. وهذا يعني هو موقوف صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما يكره من الكلام. عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما.
ثم قال: ما يكره من الكلام، يعني الكلام الذي لا ينبغي أن يتكلم به ولا ينبغي أن يكون. ومن ذلك ما جاء في الحديث أن الإنسان لا يقول لأخيه يا كافر. ولهذا جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقد لأ بها حجم. وهذا من حديث الوعيد التي فيها تشديد في هذا الأمر، وأن الإنسان لا يجوز أن يرمي يعني غيره من المسلمين بالكفر. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك، ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس، يعني هذا من الكلام ما ينبغي أن يكون ولا ينبغي أن يقول الإنسان هلك الناس. ولهذا جاء في هذا الحديث عن رسول الله قال: إذا قال الإنسان هلك الناس فهو أهلكهم، يعني ما هو الذي وقع فيما نطق به، وهو فهو أقرب أن يحصل له يعني هذا الذي نطق به أن يكون يبتلى به وأن يكون هو أهلكهم. وهذا الحديث يعني صحيح وعند الإمام مالك، وقد أخرجه مسلم في صحيحه.
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر.
ثم ذكر هذا الحديث الذي نهى رسول الله يقول يا خيبة الدهر، يعني هذا من الكلام السيء الذي يكره من الكلام. ما يقول يا خيبة الدهر، لأن الدهر زمان، والزمان يعني ليس متصرفا، وإنما المتصرف هو الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فالدهر مقلب والله هو المقلب، ومن سب المقلب فإنما سبته ترجع إلى المقلب، ترجع إلى مقلب. ولهذا يعني أورد البخاري رحمه الله أورد مالك رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، أن هذا من الكلام الذي يكره أن يقال، وهو صحيح عند الإمام مالك، وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
قال عن مالك عن ابن سعيد أن عيسى بن مريم لقي خنزيرا على الطريق فقال له انفض بسلام، فقيل له تقول هذا لخنزير؟ فقال عيسى بن مريم: إني أخاف أن أعود لساني المنطقة بالسوء.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما يؤمر به من التحفظ في الكلام. عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن يبلغ ما بلغه، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن يبلغ ما بلغه، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه.
نعم. باب
ما يؤمر به من التحفظ في الكلام.
ما يؤمر به من التحفظ في الكلام، يعني الإنسان يعني عند قبل أن ينطق يفهم يعني يعرف الشيء الذي يعني سينطق به، فإن كان طيبا أتى به، وإن كان يعني غير طيب فإنه يعني يبتعد عنه. ولهذا يعني يقال في المثل: كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، يعني معناها أن عدم كلامه بها أن فيه السلامة، وأن كلامه فيها يعني فيه المضرة. وذكر يعني في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. نعم.
قال عن مالك بن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان أنه أخبره أن أبا هريرة قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم، وإن الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه هو صحيح عند الإمام مالك ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
قال رحمه الله تعالى: ما يكره من الكلام بغير ذكر الله.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، بلغكم الله آمالكم وحقق رجاءكم، نفعنا الله بما سمعنا، عفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين.
آمين آمين، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا ووفقنا جميعا لما فيه سعى الدنيا والآخرة.
آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين.
آمين آمين.
يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما جاء في الصور عن مالك عن إسحاق بن أبي عبد عن إسحاق بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق مولى الشفاء أخبره قال: دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده، فقال لنا أبو سعيد: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. يشك إسحاق لا يدري أيتهما، قال أبو سعيد الخدري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في الصور، يعني ما جاء في تحريمها وتحريم اتخاذها، وأن التصوير يعني يبتعد عن الناس فلا يصورون شيئا من الحيوانات، وإنما تصوير الجمادات كالجبال والبنيان وما إلى ذلك هو سائغ، وأما ما كان فيه روح فإنه يعني لا يجوز تصويره. وقد ذكر أورد هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام:
إن الملائكة لا تدخل بيتا في تماثيل أو تصور.
إن بيتا الملائكة لا تدخل بيتا في تماثيل أو صور، يعني وهذا يعني يدل على الابتعاد عن التصوير وعلى إدخال الصور يعني في البيوت، يعني والمقصود من ذلك الأشياء التي فيها روح. وهذا الحديث يعني هو صحيح الإسناد عند مالك. نعم.
عن مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، قال: فوجد عنده سهل بن حنين، فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع نمطا من تحته، فقال له سهل بن حنيف: لم تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاوير، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما قد علم. فقال سهل: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في ثوب؟ قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي.
ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني فيه يعني أن نزع التصاوير من يعني من تحت الإنسان، وقال: ألم يقل رسول الله إن فيها إلا رقما في ثوب، يعني معنى ذلك أن الصورة إذا كانت موجودة في الثوب فالإنسان لا يجوز أن يشتريها، وإنما يتركها بدون شراء، لكن إذا ابتلي بها ووصلت إليها ودخلت في ملكه فإنه يستعملها، ولكن يستعملها في الأمور الممتهنة، يعني بحيث يعني يجلس عليها أما أن تنصب وأن يعني تكون مرفوعة وبارزة فإن هذا يعني لا يسوغ. وهذا أيضا كالذي قبله صحيح الإسناد عند مالك.
عن مالك عن نافع عن القاسم لمحمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهة وقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في تحريم اتخاذ الصور يعني في البيوت، وقد يعني جاء في بعض الروايات أنها سترت بها يعني سهوة يعني لها، وأنها بعد ذلك قطعتها قطعتين وسادتين يجلس عليها، وهذا يدلنا على أن الممنوع هو نصبها وإظهارها، وأما كونها تفترش وتمتهن فإن ذلك سائغ، لكن الإنسان لا يشتريها، لا يشتريها إذا عرف فيها صور، لكن إن وصلت إليه وابتلي بها فإنه يستعملها ممتهنة يعني بحيث يجلس عليها بحيث يجلس عليها. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في أكل الضب. عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن سليمان بن يسار أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت الحارث فإذا فيها طباب فيها بيض ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد، فقال من أين لكم هذا؟ فقالت أهدته لي أختي غزيلة بنت الحارث. فقال عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد كلا، فقال ولا تأكل أنت يا رسول الله؟ فقال إني تحضرني من الله حاضرة. فقالت ميمونة أنسقيك يا رسول الله من لبن عندنا؟ فقال نعم. فلما شرب قال من أين لكم هذا؟ فقالت أهدته لي أختي هزيلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتك جاريتك التي كنت استأمرتني في عتقها أعطيها أختك وصلي بها رحمك ترعى عليها فإنه خير لك.
ما ذكر بابه
ما جاء في أكل الضب.
باب ما جاء في أكل الضب وأنه مباح وأن أكله حلال وأنه ليس بحرام. وقد أورد يعني فيه هذا الأثر الذي فيه الذي هذا الحديث الذي هو منقطع عند الإمام مالك ومشتمل على أمرين، ما يتعلق بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة بأن الأمة التي عندها لو أهدتها لأقاربها ليستفيدوا منها وأن ذلك خير. وهذا يعني جاء يعني في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. وأما ما يتعلق بالضب فإن الحديثين اللذين بعد ذلك وهما يعني حديثان صحيحان يدلان على أكل الضب وأنه مباح وأنه لا بأس به. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد بن المغيرة أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بضب محنوز فهو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه، فقيل هو ضب يا رسول الله، رفع يده، فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاقه، فاشتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر.
ثم ذكر هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكل الضب حضرته، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكله لأنه ليس بأرض قومه ولم يعتد هذا يعتد أكله، فيجد نفسه أنه تعافه، ولهذا لم يحرمه وإنما يعني أذن في أكله وأكل بحضرته عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما ترى في الضب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست بآكله ولا بمحرمه.
ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الضب لست بآكله ولا محرمه، يعني أنه يعني يعني هو حلال وليس بحرام، ولكنه لا يأكله لأنه كما تقدم أنه لم يكن بأرض قومه وأنه يجد نفسه تعافه. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون، فمنهم بعض الأطعمة من يميل إليها ويحبها، ومنهم من لا يعني من لا يودها ولا يريدها. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في أمر الكلاب. عن مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث ناسا معه عند باب المسجد، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قراطا. قال: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد.
ثم ذكر ما يتعلق بالكلاب،
ما جاء في أمر الكلاب،
ما جاء في أمر الكلاب يعني من ناحية اقتنائها وعدم اقتنائها. والكلاب لا تقتنى إلا في الأمور الثلاثة، يعني الحرث والماشية والصيد، وغير ذلك لا يجوز اقتناؤها ولا يجوز استعمالها، ولكن ما نحتاج إليها في هذه الأمور الثلاثة فإن ذلك سائغ. وأورد هذا الحديث الذي فيه أن من اقتنى يعني كلبا إلا كلبا إلا إلا كلب كلب يعني زرع أو كلب أو 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 ضرع يعني كان يعني كلب يتخذ لحفظ الزرع وكذلك لحفظ الماشية فإن ذلك سائغ. يعني ومثله الكلب الضاري الذي هو معلم للصيد من أجل الصيد فإن ذلك سائغ. وهذا الحديث الذي ذكره مالك هو صحيح عند الإمام مالك ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قراطان.
ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي بعدم اقتناء الكلاب إلا الكلب الضاري وكلب الماشية. والكلب الضاري هو الكلب المعلم الذي يعني للصيد يعني في ضراوة ومحبة يعني للصيد، فالمقصود به الكلب كلب الصيد. وعلى هذا فإن الكلاب لا تتخذ إلا لهذه الأمور الثلاثة فقط، وما عداها فإن استعمالها حرام. نعم.
قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي أمر بقتل الكلاب، ولكنه جاء حديث آخر يعني بعد ذلك يعني حديث آخر جاء في صحيح مسلم أن النبي نهى عن ذلك نهى بعد ذلك عن عن عن, عن, عن قتل الكلاب، يعني معناه فيكون منسوخا إلا إذا حصل منها إيذاء، إذا حصل منها إيذاء فإنها تقتل لإيذائها، أما كونها تقتل لكونها لأنها كلاب فإنها لا تقتل. جاء ذلك في الأول كما جاء ثبت في هذا الحديث الصحيح، ولكنه نسخ كما جاء ذلك في صحيح مسلم. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك وأخرجه البخاري ومسلم في صحيح، ولكنه جاء في صحيح مسلم نسخ ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في أمر الغنم. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفقر والقيلاء في أهل الخير والإبل، الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم.
ثم ذكر باب
ما جاء في أمر الغنم.
ما جاء في أمر الغنم يعني وأن اقتناءها وأن أصحابها يعني فيهم الرفق وفيهم السهولة وليس فيهم الشدة. وأما أهل الإبل يعني فإن هؤلاء هم أهل القسوة وأهل الغلظ. وقد جاء وقد أورد الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث قال: رأس الكفر يعني جهة المشرق يعني أهل الفدادين الذين هم أهل الإبل، يعني معناها أن رأس الكفر ومن جهة المشرق، والمقصود بذلك يعني بلاد فارس، لأن كفرهم أشد من غيرهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما لما كتب إلى كسرى مزق كتابه وهذا يدل على شدة الكفر وعلى القسوة والغضب. بخلاف الروم فإن قيصر ملك الروم احتفظ بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث يعني وصف يعني هؤلاء الذين هم أهل الإبل بأنهم الشدة والقسوة وأن الغنم يعني بخلاف ذلك لأنهم أهل الهدوء وأهل السكينة. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول يوشك أن يكون رأس مال الإنسان يعني غنم يعني يتبع بها شعب الجبال يعني يرعى بها يفر بدينه من الفتن. وهذا فيه استعمال الغنم وأن يعني وهو صحيح عند الإمام مالك ورواه البخاري في صحيحه.
عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه.
ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن ما كان عنده غنم فإن هذه الغنم الحليب الذي فيها هو قوت أصحابها وهو مثل خزانة للناس الذين عندهم أموال ويخزنونها. فكما أنها لا تكسر الخزانة ويستخرج ما فيها فكذلك هؤلاء يعني طعامهم وقوتهم إنما هو في ضروع أغنامهم فلا يحل لأحد أن يستعملها إلا بإذن أصحابها يعني وشبه يعني ما في الضروع من الحليب يعني ما عند أصحاب الأموال والتجارات من الخزائن التي يخزنونها وأنه لا يوصل إلى شيء منها ولا يستعمل شيء منها إلا بإذن أصحابها. وكذلك هؤلاء الذين قوتهم في مواشيهم من الغنم فلا تستعمل إلا بإذنهم. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد رعى غنما. قيل وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا.
ثم ذكر هذا الحديث الذي هو بلاغ عند الإمام مالك وأنه ما من نبي لا ورع الغنم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأنت؟ قال وأنا. وهذا الحديث يعني جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وجاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في الفأرة تقع في السمع والبدء بالأكل قبل الصلاة. عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقرب إليه عشاؤه فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه.
ثم قال باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن وما وتقديم العشاء
والبدء بالأكل قبل الصلاة.
يعني ذكر يعني في هذا الحديث المتعلق بالأكل بدء الأكل قبل الصلاة هذا حديث عن ابن عمر وهو موقوف على ابن عمر وهو صحيح ولكنه جاء يعني في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال انزعوها وما حولها فاطرحوه.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال خذوها وما حولها وألقوها وكلوا سمنكم. وهذا يدل على أن وقد جاء في وهذا حديث رواه البخاري في صحيحه وجاء في بعض الروايات أنها ماتت في السمن وجاء في بعض الروايات عند البخاري أنها ماتت في السمن. ومعنى ذلك أن الفأرة إذا وقعت في السمن وماتت فيه وهي نجسة فإنها يعني فإنها تؤخذ وتلقى. أما لو وقعت فيه وهي حية وخرجت فيها حية فإن ذلك لا يؤثر. وهذا الحديث يعني رواه البخاري في صحيحه وجاء في بعض الروايات أنها ماتت في السمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما يتقى من الشؤم. عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سالم بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في الفرس والمرأة والمسكن، يعني الشؤم.
ثم قال: وما جاء في الشؤم، يعني أن ما يتقى من الشؤم، ما يتقى من الشؤم. ويعني أورد فيه هذا الحديث أنه قال: إن كان ففي المرأة والفرس والدار. ونقصد من ذلك أن هذه الأشياء ملازمة للإنسان ودائم يعني على 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 يعني متعلق بها، لأن الإنسان دائم في بيته يسكن في بيته، وامرأته أيضا ملازم لها دائما وأبدا، وكذلك الفرس التي يركبه يعني ملازم له. فيعني معنى ذلك أنه إذا حصل يعني فيه شيء وتتابعت على الإنسان يعني فيه المصائب فيعني فإنه يقع في نفسه يعني شيء يعني من ذلك، وهذا لملازمتها، وهذا لكون الإنسان ملازم لها يعني ومعنى ذلك أن التخلص منها يعني بذلك يعني حتى لا يبقى الإنسان في قلق وحتى لا يبدأ الإنسان مشوش، فإن ذلك يعني هذا هو الذي يقتضيه يعني هذا الحديث. وهذا الحديث يعني صحيح يعني وقد عند الإمام مالك وقد رواه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما، ومثله الحديث الذي بعده. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب بن عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس.
نعم.
عن مالك عن أبي بن سعيد أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، دار سكناها والعدد كثير والمال وافر، فقل العدد وذهب المال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها تميمة.
هذا الحديث يتعلق بأحد الأمور الثلاثة التي هي الدار، وأن هذا الأثر عن 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 يحيى بن سعيد
يحيى بن سعيد
يعني غير متصل يعني عند الإمام مالك، وقد جاء يعني متصلا عند الإمام أبي داود بإسناد حسن من حديث أنس، وأن رسول قد دعوها فإنها ذميمة، يعني معنى ذلك أنهم إذا بقوا فيها واستمروا فيها يعني تكون قلوبهم مشوشة، فتخلص منها والصيرورة إلى شيء يعني ترتاح فيه نفوسهم لا شك أن هذا هو الأولى.
قال رحمه الله تعالى: ما يكره من الأسماء. عن مالك عن أبي بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقحة: من يحلب هذا؟ فقام رجل فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقاله رجل: مرة. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال: حرب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال: يعيش. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلب.
ثم ذكر بابه
ما يكره من الأسماء.
ما يكره من الأسماء يعني أن الأسماء الإنسان عندما يسمي يعني ولده أو يسمي يعني هذا فإنه يختار الأسماء الطيبة التي يعني ليس فيها يعني محذور وليس فيها يعني ما يكره أو يستكره. وقد أورد يعني هذا الحديث الذي فيه أن رجلا يعني الرسول أمر بأن تحلب شاة يعني فجاء رجلا اسمه مرة فقال اجلس، ثم جاء اسمه حرب فقال احلب، يعني وذلك لأن اسم يعيش يعني هذا شيء طيب، بخلاف مرة هو حرب. وهذا الحديث يعني جاء في يعني معجم الكبير الطبراني، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد إنه بإسناد حسن. نعم.
عن مالك عن أبي سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل ما اسمك؟ فقال جمرة. قال ابن من؟ قال ابن شهاب. قال ممن؟ قال من الحرقة. قال أين مسكنك؟ قال بحرة النار. قال بأيها؟ قال بذات لظى. قال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا. قال فكأنما قال عمر بن الخطاب.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الحجامة وإجارة الحجام. عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه.
ثم ذكر ما يتعلق بالحجامة، والحجامة سائغة وعلاج من يعني من من, من, من وهي علاج يعني، وقد جاء يعني فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الحديث الذي أن النبي احتجم وحجمه أبو طيبة، وأن الرسول يعني أعطاه يعني الحجامة، ويعني أمر أهله أن يخففوا عليه من خراجه، والحديث يعني صحيح، ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
قال عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه.
ثم ذكر يعني هذا الأثر أو هذا الحديث أن إن كان
دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه.
إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه. ويعني وقد جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه قال يعني هذا أنه جاء في صحيح البخاري ومسلم، معناه أنه يعني أنه بهذا المعنى، يعني هذا الذي جاء في هذا الأثر في الحديث جاء في صحيح البخاري بمعنى. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: اعلفه نضاحك، يعني رقيقك.
ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اعلفه نضاحك رقيقك، يعني معنى ذلك أنه ليس من المكاسب الشريفة والمكاسب التي يحرص عليها، ويعني وأرشد أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي يعني سأله قال: أعرفه نضاحك، يعني أعرف رقيقك، يعني هذا يدل على أنه كسب ليس شريفا وليس ولا يفرح عليه ويفرح به ولا يحرص عليه، ولكنه سائغ وجائز. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث احتجم وأعطاه أجره، ولو كان حراما لم يعطه، ولو كان حراما لم يعطه.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في المشرق. قال عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول: ها إن الفتنة ها هنا، ها إن الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان.
ثم ذكر باب في المشرق، يعني ما جاء يعني من الأحاديث التي فيها يعني بيان يعني أضرار تأتي من جهة المشرق، وقد حصل يعني في أول الأمر وفي آخر الأمر يعني أمور تحصل من المشرق، فالفتن التي حصلت والفرق التي حصلت يعني كثير منها خرج من جهة المشرق، وكذلك التتار جاءوا من جهة المشرق، وكذلك آخر الزمان الدجال يخرج من جهة المشرق، ومعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيارسة. فالفتن يعني كثير منها تأتي من جهة المشرق يعني في الماضي وكذلك 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 في المستقبل. شرف الحديث
قال رب قال
إن فتنتها هنا
قال يشير إلى المشرق ويقول ها إن الفتنة ها هنا ها إن الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان.
نعم وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق فقال له كعب الأحبار لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين فإن بها 9 أعشار السحر وبها فسقة الجن وبها الداء العضال.
نعم
قال رحمه الله تعالى ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك. عن مالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي في البيوت.
ثم ذكر باب قتل الحيات ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه عن أبي لبابة المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها عن حيات أنها عن قتل حيات البيوت وذلك يعني أنها يعني تكون أحيانا قد تكون يعني من الجن وأنها جاءت على شكل حيات أنها جاءت على شكل حيات والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها وقد جاء في بعض الأحاديث يعني أنها تستأذى يعني أنها تحرج وسألها 3 مرات يعني 3 أيام وأنها تقتل بعد ذلك. وهذا الحديث الذي أرد عن الإمام مالك هو صحيح عند الإمام مالك وهو أيضا في الصحيحين ثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن مالك عن نافع عن سائبة مولاة لعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا ذو الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء.
وهذا الحديث أيضا جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن مالك عن صيفي مولى بن أفلح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه قال دخلت على أبي سعيد الخدري فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى قضى صلاته فسمعت تحريكا تحت سرير في بيته فإذا حي فقمت لأقتلها فأشار إلي أبو سعيد أن أجلس فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار قال أترى هذا البيت فقلت نعم فقال إنه قد كان فيه فتى حديث عهده بعرف فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فبينا هو به إذ أتاه الفتى يستأذنه فقال يا رسول الله إذن لي أحدث بأهلي عهدا فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة. فانطلق الفتى إلى أهله وجد امرأته قائمة بين البابين فهو إليها بالرمح ليطعنها وأدركته غيره فقالت لا تعدل حتى تدخل وتنظر ما في بيتك فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه فركز فيها رمحه ثم خرج بها فنصبه في الدار فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفتى ميتا فما يدرى أيهما كان أسرع موتا الفتى أم الحية. فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان.
وذكر هذا الحديث الذي فيه بيان يعني السبب في قتل عدم قتل حيات البيوت وأنها يعني تكون يعني أنها تكون يعني من الجن يعني الذي جاء على صورة حيات. وهذا يعني مثال لذلك فإن هذه الحية التي كانت على سرير هذا الرجل وأنه طعنها برمحه وأنه يعني وأنه مات وأنها ولا أيهما أسرع موتا أي الحية التي هي يعني التي هي جن على صورة حية أو الإنسان الذي قتلها. وهذا الحديث يعني قال إنها تستأمر أو تستأذن أو يحرج عليها يعني مدة 3 أيام وإلا فإنها وإلا قتلت. وهذا الحديث الذي أورده الإمام مالك هو حديث صحيح عند الإمام مالك وأخرجه مسلم في صحيحه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما يؤمر به من الكلام في السفر. عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الغرز وهو يريد السفر يقول: بسم الله، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الآن، اللهم ازوي لنا الأرض وهون علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعداء السفر ومن كآبة المنقلب ومن سوء المنظر في المال والأهل.
ثم قال بابه:
ما يؤمر به من الكلام في السفر.
ما يؤمر به من الكلام في السفر، يعني أن الشيء المأذون به والمرغب فيه، يعني من ذلك الدعاء، دعاء السفر، عندما يريد الإنسان يسافر هنا يدعو بدعاء السفر، هذا الذي جاء في الحديث وجاء في صحيح مسلم، يعني جاء في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني إذا أراد السفر فإنه يكبر ثلاثا ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون على سفرنا هذا واطلع عنا بعده، اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في المال والأهل.
عن مالك عن الثقة عنده عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل.
ثم ذكر يعني هذا الحديث أن هذا من الأدعية التي يدعى بها في السفر، وأن الإنسان إذا نزل منزلا يقول يدعو بهذا الدعاء، فيقول: بسم الله،
لا، يقول: من أنا ما أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا الحديث صحيح ثابت يعني في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء. عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب.
ثم ذكر يعني أن باب الوحدة،
ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء.
باب الوحدة في السفر للرجال والنساء، أنها يعني لا ينبغي ولا ينبغي الإنسان يسافر وحده، لا ينبغي الإنسان يسافر وحده، وذلك لأنه لو حصل على شيء يعني ما يجد من يساعده ومن يعينه ومن يحصل يعني منه القيام بأمره لو حصل له يعني شيء يعني لا تحمد عاقبته. وأورد فيه هذا الحديث يعني الذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
الراكب شيطان
والثلاثة ركب، يعني وثلاثة ركب. وهذا يدلنا على يعني أن السفر يعني ينبغي أن يكون يعني في عدد، وأن يكون يعني ثلاثة فأكثر، وهذا يعني عند الحاجة. وهذا الحديث حسن الإسناد. نعم.
عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيطان يهم بالواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم.
ثم ذكر هذا الأثر الذي هو مرسل، وقد يعني ذكر يعني الألباني يعني تخريجه وتضعيفه في السلسلة الضعيفة. نعم.
عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها.
ثم ذكر يعني هذا الحديث ويتعلق بالنساء، قال: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم منها، يعني لا تسافر إلا مع ذي محرم. وهذا يعني فيه ذكر اليوم والليلة، ولكن جاء يعني في بعض الأحاديث الصحيحة المتفق عليها أن الرسول لا يحل امرأة تسافر إلا مع ذي محرم، ولم يحدد يوم وليلة، وإنما قيده بالسفر. فقال رجل إنني اكتسبت في يعني غزوتي كذا وكذا وإن امرأتي خرجت في الحج. قال انطلقوا حجة مع امرأتك, انطلقوا حجة مع امرأتك. فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى ترك الجهاد وترك الذهاب للجهاد وأن يذهب مع امرأته ليكون يعني محرما لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيؤمر من العمل في السفر. عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن خالد بن معدان يرفعه قال: إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العمر. فإذا ركبت هذه الدواب العجم فأنزلوها منازلها, فإن كانت الأرض جذبة فانجوا عنها بنقيها, وعليكم بسير الليل, فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار, وإياكم والتعريس على الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الحيات.
ثم ذكر بابه
ما يؤمر من العمل في السفر.
ما يؤمر من العمل في السفر يعني الأعمال التي يعني فيها مصلحة وفيها فائدة وفيها آداب من آداب السفر. يعني الإنسان يأخذ بما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآداب, ومنها ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني إذا كان الناس في السفر وكان يعني الأرض يعني فيها جذب فإنهم يسرعون فيها يعني حتى يقطعوا المسافة, ويقطعوا المسافة في حال أن الأرض مجذبة, ولو حصل إبطاؤهم وعدم إسراعهم يمكن يحصل للإبل ضرر فتنقطع عليهم. فهذا من الآداب التي جاء. وكذلك أيضا يعني إذا يعني لا ينامون على قارعة الطريق أو قريب من الطريق لأنها يعني يلحقهم أضرار بذلك. والحاصل أن هذا يعني أن هذه أعمال جاءت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي من الآداب بالسفر. وهذا الحديث يعني جاء من طريق خالد بن معدان يعني يرفعه, ولكنه جاء في مصنف عبد الرزاق يعني بإسناد صحيح متصل من حديث خالد بن معدان عن أبيه, يعني من حديث خالد بن معدان عن أبيه, وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه, فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهته فليعجل إلى أهله.
ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم يعني نومه
وطعامه وشرابه.
نعم يمنع يعني هذا بيان العذاب, يعني معناها أن الإنسان يكون عنده قلق وعنده عدم ارتياح وأنه مشوش الفكر عند أهله, فإذا فرغ الإنسان من سفره فليعجل. وهذا الحديث يعني صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
قال رحمه الله تعالى: الأمر بالرزق بالمملوك. عن مالك أنه بلغ أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف, ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق.
ثم ذكر الرفق بالمماليك والإحسان إليهم, وأن العبد يعني أو المملوك له نفقته وكسوته بالمعروف, وأن لا يكلف من العمل ما يطيق, فهو لا يكلف أعمال تشق عليه. وكذلك يحسن إليه بأن يعني يعطى نفقته ويعطى كسوته. وهذا الحديث يعني صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه. الحديث الإسناد عندك بلاغه
مالك. نعم بلغ أنه بلغه
نعم. أن أبا لكنه جاء في صحيح مسلم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن مالك أنه بلغ أن عمر بن الخطاب كان يذهب إلى العوالي كل يوم سبت, فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه.
نعم. بعده
عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان وهو يخطب وهو يقول: لا تكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسبة, فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها, ولا تكلف الصغير الكسبة فإنه إذا لم يجد سرق. وعفوا إذا أعفكم الله وعليكم من المطاعم مما طاب منها.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عثمان بن عفان وهي آداب حسنة وأخلاق كريمة يعني جاءت في كلام يعني هذا الصحابي الجليل أحد الخلفاء الراشدين وهو يعني موقوف صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في المملوك وهيئته. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين.
ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله
ما جاء في المملوك وهيئته.
ما جاء في المملوك وهيئته. ما جاء في المملوك وهيئته. وأرد في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال العبد المملوك إذا قام بحق سيده واتقى ربه له أجر مرتين. يعني أنه يؤجر يعني على تقواه لله عز وجل وعلى يعني قيامه بما يجب عليه نحو سيده. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
عن مالك أنه بلغه أن أمة كانت لعبيد الله بن عمر بن الخطاب رآها عمر بن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر فدخل على ابنته حفصة فقال ألم أرى جارية أخيك تحوس الناس وقد تهيأت بهيئة الحرائر فأنكر ذلك عمر.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه الذي فيه يعني أن الحرائر يعني وهيئة الإماء تختلف وأن بينهما فرق وأن عمر رضي الله عنه رأى يعني جارية أو أمة كانت تجوس الناس يعني تدخل وتخرج يعني كهيئة الحرائر فأنكر ذلك عمر. وهذا الحديث يعني فيه عند مالك فيه انقطاع ولكنه جاء في مصنف عبد الرزاق يعني متصلا يعني عن صفية بنت أبي عبيد.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في البيعة. عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطمع والطاعة يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم.
ثم ذكر البيعة. البيعة يعني بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هذا الحديث عن عمر أنه قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة قال فيما استطعتم. لقنهم يضيف إلى ما استطعتم يعني معنى ذلك أن الإنسان يسمع ويطيع في حدود المعروف وهذا بالنسبة للأوامر التي يمكن أن تستطاع ويمكن لا تستطاع. أما النواهي فإنها لا تحتاج إلى هذا القيد لأنها مستطاعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهتكم عن شيء فاجتنبوه. ما قال ما استطعتم لأن الترك مستطاع وإن الذي يمكن أن يستطاع أو لا يستطاع هو الأمر والمأمورات يمكن أن يستطيع أو لا يستطيع. وأما المناهي فإنها مستطاعة لأنها ترك والترك مستطاع. ولهذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
عن مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت حشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة بايعناه على الإسلام فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي بوهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعطيك في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن وأطقتن. قالت فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلما نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة.
ثم ذكر يعني هذا الحديث ما يتعلق ببيعة النساء وأن النساء إذا جئنا من بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم على لا يسرقنا وكذا ولا يعصينا المعروف قال ما استطعتم. يعني ما استطعتن. والمقصود بهذا ما استطعتن أي أرجع إلى عصيانك في معروف. أما في قبلها لا يسرقن ولا كذا فإن هذه نواهي وهي ما استطاع. وإنما التلقين في قوله وأن لا يعصينك في معروف يعني في الشيء الذي أمرنا به هذا يكون على حسب الاستطاعة فيكون على حسب الاستطاعة. ثم قلنا يعني أردنا أن يبايعنا فقال لا أصافح النساء يعني الرسول كان يصافح الرجال عند البيعة وأما النساء فما كان يصافحهن وإنما يكتفي بالكلام وإنما إذا جاءت المرأة تبايعها قال بايعناك كلاما لا مصافحة كلاما لا مصافحة. نعم.
قال
وهذا الحديث عند الإمام مالك صحيح الإسناد. نعم.
عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت.
وهذا فيه بيان يعني كيفية البيعة التي بايع فيها عبد الله بن عمر عبد الملك بن مروان يعني فيما كتبه له وهذا يعني هو موقوف صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما يكره من الكلام. عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما.
ثم قال ما يكره من الكلام يعني الكلام الذي لا ينبغي أن يتكلم به ولا ينبغي أن يكون. ومن ذلك ما جاء في الحديث أن الإنسان لا يقول لأخيه يا كافر. ولهذا جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما وقد باء بها أحدهما. وهذا من حديث الوعيد التي فيها تشديد في هذا الأمر وأن الإنسان لا يجوز أن يرمي يعني غيره من المسلمين بالكفر. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس يعني هذا من الكلام ما ينبغي أن يكون ولا ينبغي أن يقول الإنسان هلك الناس. ولهذا جاء في هذا الحديث عن رسول الله قال إذا قال الإنسان هلك الناس فهو أهلكهم يعني ما هو الذي وقع فيما نطق به وهو فهو أقرب أن يحصل له يعني هذا الذي نطق به أن يكون يبتلى به وأن يكون هو أهلكهم. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك وقد أخرجه مسلم في صحيحه.
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر.
ثم ذكر هذا الحديث الذي نهى رسول الله يقول يا خيبة الدهر يعني هذا من الكلام السيء ما الذي يكره من الكلام. ما يقول يا خيبة الدهر لأن الدهر زمان والزمان يعني ليس متصرفا وإنما المتصرف هو الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فالدهر مقلب والله هو المقلب ومن سب المقلب فإنما سبته ترجع إلى المقلب ولهذا يعني أورد البخاري رحمه الله أورد مالك رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب أن هذا من الكلام الذي يكره أن يقال وهو صحيح عند الإمام مالك وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
قال عن مالك عن ابن سعيد أن عيسى بن مريم لقي خنزيرا على الطريق فقال له انفض بسلام فقيل له تقول هذا لخنزير فقال عيسى بن مريم إني أخاف أن أعود لساني المنطقة بالسوء.
نعم.
قال رحمه الله تعالى ما يؤمر به من التحفظ في الكلام. عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن يبلغ ما بلغه، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، ما كان يظن أن يبلغ ما بلغه، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه.
نعم، بابه
ما يؤمر به من التحفظ في الكلام.
ما يؤمر به من التحفظ في الكلام، يعني الإنسان يعني عند قبل أن ينطق، قبل أن ينطق يفهم، يعني يعرف الشيء الذي يعني سينطق به، فإن كان طيبا أتى به، وإن كان يعني غير طيب فإنه يعني يبتعد عنه. ولهذا يعني يقال في المثل: كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، يعني معناها أن عدم كلامه بها أن فيه السلامة، وأن كلامه فيها يعني فيه المضرة. وذكر يعني في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. نعم.
قال عن مالك بن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان أنه أخبره أن أبا هريرة قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم، وإن الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو صحيح عند الإمام مالك، ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
قال رحمه الله تعالى: ما يكره من الكلام بغير ذكر الله.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، بلغكم الله آمالكم وحقق رجاءكم، نفعنا الله بما سمعنا، عفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين.
آمين آمين، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وفقنا جميعا لما فيه سعى الدنيا والآخرة.
آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.